أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوان، نحن الآن في موضوع الإمامة، وتحدثنا في الدرس السابق عن الإمامة، تعريف الإمامة، وأثبتنا أيضا أن الإمامة أصل من أصول الدين. وفي هذا اليوم درسنا هو نتحدث عن وظائف الإمام وصلاحياته ومواصفات الإمام ومؤهلاته وكيفية تعيين الإمام. الإمام، وظيفة الإمام، الإمام وظيفته لا تختلف عن وظيفة النبي إلا في أنه ليس مشرعا أو لا يأتي بشريعة جديدة، فقط هي نفس شريعة النبي وفقط. الفارق الوحيد بين النبي والإمام بأن الإمام شريعته هي شريعة النبي ذاتها، لا يأتي بشريعة جديدة. أما الصلاحيات الأخرى للنبي كالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فهي أيضا تنتقل من النبي إلى الإمام باعتباره خليفة النبي في كل شيء. هاي في عقيدتنا احنا الشيعة، نعتقد بأن النبي لا يختلف عن الإمام في شيء إلا في الشريعة. أكو بعض المسؤوليات اللي يذكرها المصنف، هاي هي بحقيقتها ترجع إلى الشيء اللي ذكرناه، لأن هي هاي كل الأشياء كتفسير الكتاب وشرح مقاصده، بيان حكم الله، صيانة الدين، صيانة المسلمين، حفظ الوحدة، إدارة أمور الدولة، هي كلها تندرج تحت عنوان هذه السلطات الثلاث التي هي من حق الإمام. هاي بالنسبة، أما بالنسبة للمخالفين فعندهم الإمام هو أيضا يملك هذه السلطات، لكن مو بنفس السعة اللي احنا نفكر بها. هم ممكن عندهم الخليفة أن يستعين بقضاة، هم يجرون القضاء، ويستعين بفقهاء، هم يشرعون، هو مهمته إدارة الدولة فقط. هاي بالنسبة للمخالف. مواصفات الإمام ومؤهلاته بالنسبة لنا احنا الإمامية، الإمام مواصفاته أن يكون معصوما، وأن يكون معصوما من الذنب صغيره وكبيره ومن السهو ومن الخطأ، وأن يكون أعلم أهل زمانه وأشجع أهل زمانه وأكرم أهل زمانه، كل الصفات الحميدة، يكون أكبل الناس في زمانه في الصفات الحميدة، أعلى درجات الكمال، كل الصفات الحميدة، كل الصفات التي تؤدي إلى كمال الإنسان، أعلى درجات هذه الصفات عند الإمام في زمانه بالنسبة إلى أهل زمانه. أما بالنسبة للمخالفين فالصفات اللي تكون عندهم فقط يشترطون أن يكون عاقل مسلم سليم الحواس والأعضاء، أن يكون قرشي، أن يكون يملك من العلم بما يوازي، أن يكون قاضيا، وأن يكون شجاع وبصير بإدارة الدولة وأمور الحرب، وأن يكون عادل. وهاي شرط العدالة، يعني عدالة ظاهرية، حتى أن بعضهم لم يشترطها وأجازوا أن يكون الإمام فاسقا. بالنسبة لتعيين الإمام، بالنسبة لنحن الإمامية، الإمام يعين بالنص، الإمامة جعل إلهي. أما بالنسبة للمخالفين فعندهم طرق كثيرة، من ضمن هذه الطرق لتعيين الإمام هي البيعة، يعني مثل طريقة الانتخاب أو الشورى كما يسمونها، يعني يجي مجموعة يسمونهم أهل الحل والعقد، أو مجموعة حتى مرات يكتفون بواحد، يبايع شخص معين بالخلافة، تنعقد الخلافة بشخص، وبعضهم اشترط أن الإمامة والخلافة لا تنعقد إلا بخمسة، وهذا ما حدث في خلافة أبي بكر، انعقدت خلافته ببيعة شخصين وهم عمر وأبي عبيدة، وأضيف إليهما شخصين من الأنصار أو ثلاثة وهم أسيد بن حضير وبشر بن سعد، وأيضا أضيف إليهما سالم مولى أبي حذيفة، اعتبروهم خمسة. هي بالحقيقة انعقدت مجرد واحد بعمر قال له مد يدك وبايعك، والعقدات والجماعة تبعوا عمر. هاي بالنسبة للبيعة. أو الاستخلاف كما فعل أبو بكر حين حضرته الوفاة، استخلف عمر. أو ولاية العهد، أنه أئمتهم حينما يريد أحدهم أن يلتحق بالآخرة أو أن يريد أن يهيئ لمن يأتي بعده يعهد له بولاية العهد أو يستخلفه حين الوفاة. والنقطة الثالثة عندهم بالقوة، يعني كل من غلب أصبح إماما. القهر والاستيلاء، إذا عنده قوة وسلطة يستطيع الوصول إلى السلطة، بالبداية يعتبرونه خارج على الإمام يقاتلونه، فإذا انتصر وغلب أصبح هو الإمام. إذا خرج على الإمام اللي موجود اعتبروه خارج وقاتلوه، لكن إذا انتصر بالمعركة صار هو الإمام الشرعي وانتهت وبايعوه. هاي بالنسبة للمخالفين. هذا ما عندنا احنا رأينا ورأي المخالفين. إذا واحد عنده سؤال حول هذا الموضوع، هذا باختصار، إذا واحد عنده سؤال بهذه المواضيع، وظائف الإمام ومواصفات الإمام وطريقة تعيين الإمام. لحد هنا أكو واحد عنده سؤال مواضح بهاي. بالنسبة قلنا وظائف الإمام، عندنا احنا الإمامية أن له نفس وظائف النبي، فقط أنه لا يأتي بشرع جديد، نفس وظائف النبي، أنه له السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. بل نحن نعتقد بأن الإمام له سلطة تكوينية. مواصفات الإمام، نحن عندنا مواصفات الإمام أن يكون الإمام معصوما وأن يمتلك أكمل الصفات الحميدة بالنسبة إلى أهل زمانه، فهو أعلم أهل زمانه وأشجع أهل زمانه وأكرم أهل زمانه إلى آخر، وأحلم أهل زمانه إلى آخر الصفات الحميدة. يبلغ بهذه الصفات أعلى درجات الكمال، لا يمكن أن يكون أحد في زمانه أكثر منه علما أو كمالا أو شجاعة أو حلما أو كرما إلى آخر. أما بالنسبة للأخوة المخالفين، فيكفي أن يكون لديه علم بسيط، كان بمستوى قاضي، بمستوى مجتهد، أو حتى أن يعرف الأمور الأساسية من الدين ويترك ما تبقى للمختصين، لأن مهمة إدارة الدولة. شلون عين الإمام؟ إحنا عندنا تعيين الإمام، الإمامة جعل إلهي لا تتم إلا بالنص. أما الأخوة المخالفين فتحدد عندهم أو تعين عندهم الإمام بالبيعة اللي تتم بشخص أو خمسة أشخاص بعضهم قال، أو بالاستخلاف بأن يريد يموت يستخلف أحد، أو بولاية العهد يخلي ابنه أخوه قرايبه المهم أي كان يعطيه ولاية العهد، أو بالقوة يسيطر على الأمور بالقوة بالغلبة والقوة ويصبح إمام. هذا كل ما في موضوعنا اليوم. إذا واحد عنده سؤال قبل ما نطبق بالكتاب، إذا عنده واحد شيء مواضح يسألنا، وإذا واضحة احنا نكمل موضوعنا بالكتاب. اكو شيء مواضح اقوان؟ هذا موجز لما في موضوعنا اليوم. واضح اقوان؟ واضحة ان شاء الله. هسه نقرأ الامر الثاني، وظائف الامام وصلاحياته. قد ظهر لك مما تقدم ان الامامة في حقيقتها استمرار لوظائف النبوة، يعني كل ما كان يقوم به النبي يقوم به الامام في كافة مجالاتها، وان المسؤوليات التي تقع على عاتق النبي هي نفسها الواقعة على عاتق الإمام، وبالتالي فالصلاحيات التي يتمتع بها النبي والمجالات التي يحق له فيها إعمال أمره ونهيه وعلى البشر إطاعته هي نفسها للإمام. يعني كما أن الله سبحانه تعالى يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه الخصلة أيضا للإمام، ما أتاكم الإمام فخذوه، لأن الإمام لك، وما نهاكم عنه فانتهوا أيضا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أيضا هاي الخصلة من تطبق الإمام، كل ما ينطبق على النبي. الفرق الوحيد أن الشريعة نفسها التي جاء بها النبي هي جاء بها، لا يأتي بتشريع جديد. نعم يمتاز النبي على الإمام بأن النبي يقول ما يقوله ويفعل ما يفعله بوحي وإرشاد مباشر من الله تعالى، بينما الإمام يقول ويفعل بتعليم مسبق من النبي. هاي هنا النقطة، هو هذا صحيح لكنه ناقص، يعني مو مجرد الإمام صاحب التعليم من النبي، لكن أيضا كما يقول الإمام الصادق: علمنا غابر ومزبور، ونقر في الأسماع، ونكت في القلوب. يعني أيضا هم لهم اتصال بالفيض الإلهي. ويمكن للمتتبع في سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أن يستكشف المسؤوليات التي كان يتولاها والصلاحيات التي كان يتمتع بها، وبالإمكان تلخيصها في الأمور التالية: تفسير كتاب الله العزيز وشرح مقاصده وبيان متشابهاته وتقرير قصصه وحكمه وأخلاقه وعقائده وبراهينه. القرآن كما نعلم فيه آيات محكمات وأخرى متشابهات. الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالراسخون في العلم هم النبي والأئمة الذين من بعده سلام الله عليهم أجمعين. لذلك لا يمكن أن يصل إلى حقيقة القرآن إلا الإمام. لذا أوصى الرسول صلى الله عليه وآله بقوله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ماكو صوت أخوان؟ لو أكو صوت. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وإنهما لن يفترقا. إذن القرآن والإمام لن يفترقا، هما أمر واحد. هذا قرآن صامت وهذا قرآن ناطق، لا يستطيع أن يفهم حقيقة ما ورد في القرآن إلا المعصوم. 2. بيان حكم الله تعالى في الموضوعات التي كانت تحدث وتستجد ولم يكن قد نزل فيها حكم مسبق. هاي كلمة لم يكن نزل فيها حكم مسبق شوية يعني فيها تأمل، لأن القرآن كامل، لكن الحكم المسبق هو نازل لكن إلى الناس لم يصل فيوصله الإمام. 3. صيانة الدين في عقائده وشرائعه ومفاهيمه عن الشبهات المضلة والتشكيكات الباطلة التي يثيرها أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين. ولذلك نجد إذا تقرون كتاب الاحتجاج وكثير من الكتب الإمامية تجدون أن أهل البيت سلام الله عليهم من الإمام علي سلام الله عليه إلى آخر الأئمة كانوا يردون الشبهات التي يأتي بها أعداء الإسلام من الديانات الأخرى ومن الملاحدة والدهريين. ومن أراد أن يطلع فليطلع على كتاب الاحتجاج على أقل تقدير ليعرف كيف كان أهل البيت سلام الله عليهم يذبون عن هذا الدين ويدافعون عنه ويردون الشبهات والتشكيكات. 4. صيانة المسلمين عن الانحراف في عقائد الدين وشرائعه ومفاهيمه بمراقبتهم المستمرة على جميع هذه الأصعدة وتصحيح أي أخطاء تظهر في أفكارهم وأفعالهم. هاي أيضا كان الأئمة سلام الله عليه مع العلم أنه كانوا مبعدين عن مراكز السلطة، ولكنهم كانوا يحاولون إصلاح ما يمكن إصلاحه في هذه الأمة. 5. حفظ الوحدة بين أبناء المجتمع الإسلامي المتعدد الطوائف، حيث كانت تظهر بين الفينة والأخرى من بعض الأفراد بعض النزعات القبلية والأهواء الجاهلية الموروثة. الأمويين حتى يسيطرون على الأمة الإسلامية خلقوا بيناتهم العصبية، عادوا العصبية القبلية، فكانت القيسية واليمانية، فكان ناس يتعصبون للقيسية وناس يتعصبون لليمانية، وكانت تحدث بينهم كثير من المشاكل والحروب. وكان الأئمة سلام الله عليهم يحاولون التدخل لإطفاء هذه الفتن. 6. إدارة أمور الدولة الإسلامية التي أوجد الرسول صلى الله عليه وآله نواتها في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع آفاقها وأبعادها. هاي إدارة أمور الدولة الإسلامية هو أيضا هاي وظيفتهم، لكنهم أبعدوا عن هذه الوظيفة بسبب ضلال الأمة وجهلها واتباعها للطواغيت والطغاة. هذه هي وظائف الإمام وصلاحياته، مواصفات الإمام ومؤهلاته. الأمر الثالث، الآن وقد وقفت على حقيقة الإمامة ومكانتها ووظائف الإمام وصلاحياته، يمكنك أن تدرك ما يلزم أن يتصف به الإمام من مؤهلات وما يشترط أن يكون فيه من مواصفات وهي بعبارة جامعة كل الكمالات التي يشترط اتصاف النبي بها، وأبرزها العصمة والإحاطة بأصول الشريعة وفروعها، والمعرفة التامة بكتاب الله وسنة نبيه، وقدرته على دفع الشبهات وصيانة الدين والحكم بالعدل. إذن كل الكمالات وبأعلى درجاتها، كما كان النبي يتصف بها يتصف بها الإمام. فلو لم يكن الإمام معصوما عن المعصية والخطأ كالنبي صلى الله عليه وآله، فكيف يكون مبينا لشريعة الرسول صلى الله عليه وآله وهاديا للناس إلى الحق، حيث لا يؤمن حينئذ من كذبه أو خطأه؟ يعني قد يكون يكذب علينا إذا هو معصوم أو يخطأ، وكيف يكون له على الناس حق الطاعة والتسليم التام؟ هاي بالحقيقة احنا ما نقول معصوم، من نقول من صفاته أن يكون معصوم، هو أساسا احنا من اعتقدنا بأن الإمام هو لا يأتي إلا بالجعل الإلهي بالنص الإلهي، فلا بد أن يتصف بهذه الصفات، فيلزم منه أن يتصف بهذه الصفات. لكنه هذه ذكرها للآخرين، يعني بالنسبة إحنا لعقيدتنا ما زلنا اعتقدنا بأن الإمامة جعل إلهي لا تأتي إلا بالناس، فلا بد، والله سبحانه وتعالى اشترط أن لا ينال عهده الظالمين، فإذا لا يمكن أن يتصف بغير صفات الكمال وفق الآية التي ذكرت النصاب أو المناط الذي يجب أن يستحق به الإمام الإمامة. ولو لم يكن الإمام عالما بأصول الشريعة وفروعها لكان حاكما بالظن والاستنباط والرأي والقياس والاستحسان. يعني الإمام إذا ما يعرف الأحكام الواقعية راح شي يجيبنا الأحكام الظنية، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذا لابد أن يكون الإمام عالما بالأحكام الواقعية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. ومع هذه كيف يكون صائنا للدين من الانحراف في شرائعه وعقائده ومفاهيمه، وكيف يقضي بالحق والعدل بين الناس؟ هناك شبهة تقول بأن الدين كمل والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الدين، وهذا القرآن عندنا وهذه السنة النبوية، فإحنا ما نحتاج الإمام، ناخذ نستنبط الأحكام من هاي. أولا قبل أرد عليها نقول لو كان هذا صحيح ليش الأمة اختلفت؟ أنتم نفسكم أصبحتم مذاهب كثيرة، كل واحد إذا كان هذا واحد يكفي، ليش أنتم اختلفتم بالأحكام؟ إذا ما كفى عندنا لا القرآن ولا السنة، لابد من هناك شخص قادر على فهم الحكم الواقعي من القرآن والسنة، لاختلاف الأفهام ولبعد السنة عنا ولعدم حفظ السنة وعدم تدوير السنة وعدم كتابتها، ولأن كثيرا من الكذاب كذبوا على رسول الله، فإحنا لسنا قادرين على أن نعتمد على القرآن وحده لبعدنا عن فهم اللغة التي نزلها بالقرآن على حقيقتها، ولأيضا لبعدنا عن السنة النبوية. قد يقال بأن العلم بسنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وحديثه الشريفة كاف في الإمام، خصوصا مع تصريح القرآن الكريم بتحقق إكمال الدين وإتمام النعمة. نعم القرآن صرح بتحقق إكمال الدين وإتمام النعمة بالإمامة، وإلا بغير الإمامة لا يمكن أن يكون، لأن الآية نزلت لأنه نصب علي عليه السلام إماما، فبهذه نزل وأشر إكمال وإتمام النعمة والدين، أما بغيرها لا يكون الدين مكتملا. يعني هذه الآية التي صرحت بإكمال الدين صرحت بإكمال الدين بولاية علي، وبغيره لا يكون الدين مكتملا. في آية كريمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله في أواخر حياته المباركة، وبالتحديد في 18 من ذي الحجة من السنة 10 للهجرة، وهي قوله سبحانه: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الدين كاملا برحلة الرسول صلى الله عليه وآله كفتنا سنته الشريفة ليعمل المسلمون وأئمتهم بها، ولا شيء وراءها يحتاج إلى بيان وقيم عليه. جوابها إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لحق بالرفيق الأعلى ولم يبين سوى جزء يسير من الأحكام يتناسب بالظروف المكانية والزمانية والموضوعات التي كان يواجهها المسلمون آنذاك، وهي مما لا يمكن أن تكفي بحال على فرض صيانتها من الدس والتحريف في هداية الأمة وجميع شعوب العالم. الرسول بلغ الأحكام اللي موضوعاتها موجودة في زمنه، أما ما موجودة في زمنه هي موجودة الأحكام لكن لم يبلغها الرسول لأن موضوعاتها ما موجودة، فهي سالبة بانتفاء موضوعها، فإذا ما موجودة في ذلك الزمن، ولكن أودعها عند أهلها عند أمير المؤمنين ليبلغ أيضا ما يلائم زمنه، وهكذا إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه، فإنه سيبلغ الأحكام التي تلائم الزمن الذي يكون فيه. ونحن نعلم أن المجتمعات تتطور وتتغير الموضوعات والمشاكل، فكلها تحتاج إلى أحكام لم تكن مبلغة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، هذا أول. وثانيا أن السنة لم تسلم من الدس والتحريف، فكيف نكتفي بها؟ وهي مما لا يمكن أن تكفي بحال على فرض صيانتها من الدس والتحريف في هداية الأمة وجميع شعوب العالم في جميع الأزمان المستقبلة، فإذا فرضنا وقوع الدس والتحريف فيها كما قد حصل فعلا لم يبقى للاعتماد عليها مجال. وأما الآية الكريمة المذكورة فإن ظرف نزولها والقرائن الموجودة فيها تدل على أن المراد من إكمال الدين وإتمام النعمة أحكام أصول الدين ودعائمه وضمان استمراريته وبقائه بإبطال ما كان أحكام أصول الدين ودعائمه أحكام أصول الدين ودعائمه وضمان استمراريته وبقائه بإبطال ما كان يطمع فيه المنافقون الذين هم كافرون في الواقع من تزلزله وبطلانه بوفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، كما هو شأن كل الدعوات الدنيوية فإنها تفنى بموت دعاتها. كل الأفكار نشوفها عندما ينتهي الداعين إليه تنتهي هذه الأفكار، إلا أن العقيدة الإسلامية لأنها دين الله فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظها، ثم تم ترسيخه يعني ترسيخ الإسلام وإحكامه بإعلان علي بن أبي طالب عليه السلام في ذلك اليوم الذي نزلت فيه الآية الكريمة إماما وخليفة على المسلمين بعد رسول الله، وبذلك يأس الذين كفروا وتمت النعمة على المسلمين. إذن يأس الكفرة اللي هم المنافقين وأشياعهم من المشركين الذين كانوا يتحيلون الفرص للانقضاض على الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، لما نصب رسول الله صلى الله عليه وآله علي الخليفة يأسوا من القضاء على هذا الدين، وإن استمروا في مؤامراتهم ودسائسهم ولكنهم يأسوا لأنهم كانوا يخططون لمحق هذا الدين نهائيا، كما ورد في إحدى الروايات عن المغيرة بن شعبة حين دخل معاوية وطلب منه أن يكف عن سب أهل البيت أو عن سب أمير المؤمنين، فقال هذا ابن أبي كفشة يسمع صوته أو يرفع اسمه كل يوم 5 مرات إلا دفنا دفنا. إذن كان معاوية وأشياعه والمنافقون يحاولون دفن هذه الرسالة، ولكنه بتنصيب أمير المؤمنين سلام الله عليه خابت أحلامهم وانتهت إلى غير رجع هذا. ولكن أهل السنة انطلاقا من فهمهم المغاير لحقيقة الإمامة حيث أنهم يعتقدون أنها سياسة زمانية لرعاية شؤون المسلمين الدنيوية كما نعهده من رؤساء الدول، لم يشترطوا في الإمام تلك الكمالات التي اشترطناها، هم يعتبرون الإمام مثل رئيس جمهوري، بل اكتفوا باشتراط أولا أن يكون بالغا عاقلا مسلما سليم الحواس والأعضاء، أن يكون قرشيا لما رووا عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال لا يزال الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. والحقيقة هذا الحديث يثبت صحة ما اعتقدنا، لأنهم لم يتفقوا على هؤلاء 12 من هم ومتى يبدؤون ومتى ينتهون. أن يكون من العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين، وبعضهم اكتفى بأن يكون عالما بما يلزمه من فرائض الدين، مجرد يعرف هو الواجبات العالية مو مهم، المهم هو يحكم. أن يكون شجاعا بصيرا بأمر الحرب وإدارة الدولة، زين هاي صفة شجاع. شو عمر كادوم يهرب ينزو على الجبل كارواتشا، شوف ايش طلب عمر أن يكون عادلا، واكتفى بعضهم بأن يكون متقيا لله في الجملة، وجوز بعضهم كونه فاسقا وجاهلا كما يأتيك. وقد عرفت أن شأن الإمام ومقامه أعلى وأعظم من مجرد إدارة الدولة، وأنه بالأصل والأساس مسؤول عن بيان شريعة الله وإكمال مسيرة الرسالة باتجاه هدفها الإلهي الذي لأجله أرسلت، ولا يقوم بأعباء ذلك سوى شخص مثالي له ما للنبي من الصفات والكمالات بلا أدنى تفاوت سوى في الإيحاء إليه. إذن هسه وضحت عندنا شنو صفات الإمام. أما شلون يتعين الإمام؟ قلنا أنه بالنسبة لنا نحن الإمامية يتعين بالنص، أما الأخوة فعدتم الشروط الثلاثة مما بيناه في حقيقة الإمام، وأن الإمام يجب أن يكون شخصا مثاليا من الأمة له القابلية لتحمل أعباء وظائف النبوة وإكمال المسيرة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الغاية التي أرادها الله تعالى، وهي نشر الدين ووراثة المؤمنين للأرض والحكم بالعدل بين الناس وهداية البشر إلى الكمال الذي خلقوا له. إذن هدف الرسالة الإسلامية هو أن يسود التوحيد والعدل وكل أصول الإسلام وأحكام الإسلام تسود هذه المعمورة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كيف تتم وراثة الأرض؟ تتم وراثة الأرض بحكمها بالقسط والعدل، وهذا لا يتم إلا بوجود الإمام المعصوم. ومما يستلزمه ذلك من لزوم كون هذا الشخص معصوما عن المعصية والخطأ ليكون مفروض الطاعة على الناس، وكونه عالما تاما بأصول الشريعة وفروعها وعارفا كمال المعرفة بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وغير ذلك مما تقدم. من جميع ذلك كثر أن مثل هذا الشخص المثالي لا يمكن نصبه إماما على الناس إلا بتعيين من الله تعالى، لأن الناس ما تعرف منه تتوفر بهذا الصفات، وهم الناس قابل عندهم استقراء تام لكل المخلوق البشرية حتى يقدرون يختارون. إذن من العالم؟ العالم هو علام الغيوب، هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يختار حجته على خلقه، ما كان له خيارا. ولكن أهل السنة انطلاقا من فهمهم المغاير لحقيقة الإمامة باعتبارهم يعتبرون الإمام سلطان، سلكوا مسلكا آخر في كيفية تعيين الإمام. قالوا إنه ينتصب نصبا شرعيا تجب فيه طاعته بأحد الطرق الثلاثة التالية، يعني مو بس هاي، قالوا من النصوب صار تجب طاعته، إذا هو أعظم وجبه ليش تجب طاعته؟ أنا ما ولا أنا منتخبه، تخبى فلان يعني فلان هذا الله وجب، هذا مو عدالة صغير. البيعة وهي تعني الانتخاب، ولكن لا بصيغته الديمقراطية المعروفة في أزماننا هذه، بل بأن يسبق المسلمون بيد المرشح قائلين له بايعناك بإمرة المسلمين أو نحو ذلك. وتكفي مبايعة شخص واحد من وجهاء المسلمين له ليتعين خليفة المفروض الطاعة كما حدث في تعيين أبي بكر للخلافة، فإنه ولم يبايعه أحد في السقيفة إلا عمر. وأما بقية الحاضرين فمنهم من ضرب حتى أدمي، ومنهم من سكت عن الاعتراض ثم بايع خوفا على نفسه. وقال بعضهم بل لابد في عقد الخلافة مبايعة من 5 أشخاص يعقدها أحدهم برضا الأربعة، لأن أبا عبيدة وأسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة، هذول المنافقين كلهم هم اللي بعدين وافقوا على وتابعوا عمر في بيعته لأبي بكر قبل خروج الناس من السقيف. ولم يتأنى أبو بكر بعد هذه البيعة المختصرة في التصدي للحكم، ولم ينتظر مبايعة الأصحاب في المدينة وفي الأقطار له. طبعا هو جاي يأخذ السلطة بس يريد لنسكة. اثنين، الاستخلاف في العهد، فإذا عين الخليفة شخصا كائنا من كان للإمامة من بعده انتقل الأمر إليه بعد موته أو خلعه نفسه، إذا هو الإمام يخلعه ما يخلعه. ومن هذا القبيل كانت خلافة عمر، حيث إن أبا بكر دعا عثمان فقال له اكتب عهدي. فكتب عثمان بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة آخر عهدي في الدنيا، نازحا عنها أني أستخلف عليكم عمر بن الخطاب، فإن تروا عدل فيكم ظني ورجائي فيه، وإن بدل وغير فالخير أردت. الثلاثة: القهر والاستيلاء. فإن من يتصدى للإمامة بالحرب والنار ويقهر الناس بشوكته تلعق عنده الخلافة، وإن كان فاسقا أو جاهلا، يعني مثل صدام، هم عندهم إمام ما طول خلبت هو بذراعه. وهذه الأمور نحن في غنى عن التعليق عليها، وإنما نكتفي بالإشارة إلى أنها كما يظهر لكل من يواجهها وضعت على أساس تصحيح خلافة بعض الخلفاء، ولم ينطلق وضعها من أساس فكري منطقي لتصحح عليه خلافة الخلفاء إن طابقته كما كان ينبغي. إذن الأخوة المخالفين وضعوا هاي الشروط من أجل أن يصححون خلافة جماعتهم فقط. إذن منها هنا نعرف أن حقيقة الإمام التي عرفناك عليها وعظمة المقام الذي يتولاه الإمام لا يمكن أن يستوفي بمقتضى أبسط المحاسبات العقلية بهذه الطرق التي ذكرها، بل إن ترك الشارع المقدس الأمة بلا راع، تقولون النبي ترك الأمة ما وصى، أمر مرفوض في منطق العقل. زين إذا النبي ما وصى أنتم ليش تخافون وتوصون؟ بمقتضى أبسط المحاسبات العقلية بهذه الطرق ذكره، بل إن ترك الشارع المقدس الأمة بلا راع أمر مرفوض في منطق العقل ومحكوم باستحالتي على الحكيم تعالى. معنى رأيت لك الأمة عبث، هم يقولون الرسول ترك الأمة ما عين، هم عندهم الرسول لم يعين أحدا، ترك الأمة أمرهم شورى بينهم، فهم ما عندهم دليل. وإن هو إلا كترك قطيع الظن في مفاوز الهلاك ومرامي المجهول، فليست أنياب الذئاب بلا قيم عليها يحرسها ويكلأها، فكيف يسوغ لجماعة السنة أن ينسبوا إلى الله تعالى هذا الإهمال والتهاون والتضييع لرسالته وهدايته مع عنايته ببيان أحكام موضوعات قد تبدو تافهة في معيشة الإنسان؟ يعني نشوف أن الله سبحانه وتعالى أنزل في القرآن أحكام لأمور بسيطة جدا، فكيف هذه الأمة يتركها بلا مسؤول عنها، بلا من يرعى شؤونها ويبين لها طريق الهداية من طريق الضلال؟ غير أننا نعتقد بحزم كما مر عليك ثبوتا وإثباتا كما يأتيك أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يترك أمته إلا وقد عين لها رعاتها المثاليين وقادتها الربانيين ليخلفوه في إكمال مسيرته، وهم أئمة الهدى الاثنى عشر، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي بن الحسن الحجة أجل الله فرجه إمام زماننا عليهم جميعا صلوات الله وتحياته. وهذا ما سنثبته في دروسنا القادمة إن شاء الله. إذا واحد عنده سؤال هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.